أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 17 حسب ترتيب الكتاب. الحديث يقع فيه حول الروايات التي تتحدث عن أسباب النزول، أي بأن ما نعقده من بحث حول هذه المسألة هو أن إذا تحدثنا عن أسباب النزول فنحن نتحدث عن الروايات التي تبين لنا سبب النزول، ولسنا نتحدث عن آيات قرآنية نزلت، لأن القرآن لا يتحدث ويقول بأن هذه الآية تبين سبب النزول، وإنما الرواية تقول هذه الآية نزلت للسبب الفلاني. ومن هنا إذا كان الحديث عن سبب النزول فالبحث يعتمد بدرجته الأساسية على الروايات، وإذا كان معتمدا على الروايات فلا بد من أن نقف مع حال تلك الروايات، حقيقة الإسناد فيها في تلك الروايات، وهل يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها في مقام إثبات ذلك. والكلام الأساسي فيها، الكلام الرئيس فيها، هل أن هذه الروايات حجة في مقام إثبات سبب النزول أو ليست بحجة؟ طبعا احنا سابقا تحدثنا عن أهمية سبب النزول وما له من أثر بالغ في التفسير، ولكن بما أن المعيار الأساسي لهذه الأسباب هو أن نعرف ماذا؟ أن نعرف أن ما يؤكد وما يبين وما جعل معيارا للنزول هي الآيات القرآنية. فنحن نحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى وقفة مع هذه الروايات التي تبين الآيات. عموما توجد عندنا، طبعا قبل البحث في هذا قد يقال بأنه ماذا نقصد من حجية هذه الروايات؟ المقصود من الحجية هو ما يكون معيارا في الاعتبار، يعني ما يكون ميزانا في الاعتبار. في علم الأصول يقولون للحجية جانبان، جانب معذرية، يعني ما يمكن أن نعتذر من خلاله أمام الله تبارك وتعالى، وجانب منجزية، يعني ما يحتج به تبارك وتعالى علينا. وباختصار الحجية يعني الحديث عما يكون حجة وبرهانا دليلا من خلاله نثبت ماذا؟ هذا دليل حجة، يعني هذا دليل معتبر، هذا دليل ماذا؟ لا كلام فيه، أنه مقبول عند الشارع بهذه العبارة البسيطة. عموما إذا نريد أن نتحدث عن هذه الروايات، توجد عندنا مجموعة من الأمور لابد من بحثها. هذه الأمور التي تبحث هي عبارة عن وقفة مع إشكاليات متعددة في الروايات التي تتحدث عن سبب النزول. عموما لا تجدون تفسيرا من التفاسير ولا مفسرا من المفسرين إلا ويشير ويقول بأنه المروي أن هذه الآية نزلت بالسبب الفلاني، المروي أن هذه السورة نزلت بالسبب الفلاني. لكن عموما الذي يهمنا بأن هذه الروايات هل هي روايات حجة أو ليست بحجة. وأول يعني طبعا أول ما يواجهنا من هذه المشاكل في روايات أسباب النزول هو وجود الروايات الموضوعة الكثيرة في هذه المسألة. يعني أكثر ما يمكن أن يقال بأن روايات الدس روايات الوضع هي مرتبطة بخصوص مسائل القرآن، ومن ضمنها مسائل أسباب النزول، ولذلك نحتاج إلى توقف. وسابقا مر بنا بأنه قيل بأنه قوله تعالى الذي يتحدث فيه عن أبي طالب والنهي عن الاستغفار له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، حيث قيل بأنها نزلت في حق أبي طالب. والحال أن هذه الآية هي في سورة براءة، وسورة براءة نزلت في السنة التاسعة للهجرة، بينما أبو طالب رضوان الله عليه توفي قبل 3 سنوات من الهجرة، مما يكشف بأن هذه الرواية موضوعة لا يمكن الاعتماد عليها. عموما، فالمشكلة الأولى التي تواجهنا في مسألة روايات أسباب النزول هو وجود الروايات الموضوعة والمنسوبة منسوبة إلى النبي وإلى أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما يوجب علينا أن نتفحص الروايات الحاكية عن أسباب النزول. طبعا ما يقف الحال، هذه مسألة مهمة، ما يقف الحال عند صحة السند، لا يكفي أن تكون الرواية صحيحة السند حتى يمكن الاعتماد عليها، ما لم تكن دلالتها، هذا الذي يعني أكو علم عندنا خاص يسمى بعلم الدراية، الدراية يبحث فيه عن سند الرواية وعن متنها، يعني حتى يقال بأن هذه رواية معتبرة لابد أن تكون تامة من ناحية السند ومن ناحية ماذا؟ الدلالة. ففي علم الدراية عندما نبحث عن السند ونصفه بأنه صحيح، بأنه حسن، بأنه موثق أو بأنه ضعيف وهكذا، أو نصفه بأنه مضمر أو أنه مقطوع وما شابه، في نفس الوقت أيضا نصف المتن بأنه مجمل، بأنه مطلق، بأنه خاص، بأنه عام، بأنه منسوخ، بأنه ناسخ وهكذا. فبالتالي توجد عندنا أوصاف متعددة للمتن، منها أن نصف المتن بأنه معلل، أي توجد فيه علة، وهذه العلة خفية في العامة الأغلب، هي خفية لأن الذين كانوا يضعون الأحاديث يعني الوضاع الذين يتعمدون الكذب في وضع الأحاديث لم يكونوا هكذا، يعني كيفما اتفق، وإنما كانوا أصحاب اختصاص بحيث لا يلتفت إلى تلك العلة لكونها ماذا؟ لكونها خفية. عموما، فبالتالي إذا ما يلتفت إلى نفسي دلالة الرواية، متن هذه الرواية، لا تكون الرواية ماذا؟ الرواية معتبرة. عموما، فالأمر الأول هو أن نتريث من ناحية الروايات المتحدثة عن سبب النزول، ولا نقبل الرواية كيفما اتفق، بل لا تقبل الرواية حتى ولو كان سندها صحيحا ما لم تكن دلالتها مقبولة غير معارضة لشيء من ثوابت الدين أو لشيء مما هو هو قريب من كونه قطعيا. الأمر الثاني الذي أيضا يجب أن نتوقف فيه في مسألة الروايات المتحدثة عن أرجو أكرر وأقول بأن الحديث يختص بالروايات التي تتحدث عن سبب النزول، أي بمعنى هذه الرواية التي تقول بأن سبب نزول هذه الآية الحادثة الفلانية. مثلا على سبيل المثال عندما نأتي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، عندما نأتي لسبب النزول قالوا بأن هذه الآية نزلت في أبي لبابة الصحابي المعروف، وقصته أيضا معروفة، وهناك أسطوانة في المسجد الحرام تسمى بأسطوانة أبي لبابة، أيضا يستحب الصلاة عندها والاستغفار عندها. أبو لبابة أرسله النبي صلى الله عليه وآله ليهود بني قريظة عندما حاصرهم النبي 21 ليلة 21 يوما. زين، ثم ذهب إليهم أبو لبابة، أشار إليهم قال لا تقبلوا بتحكيم سعد بن عبادة، وأشار بإصبعه بأنه سوف يذبحكم. ها، فالشاهد بأنه يقولون بأنه هذه الآية نزلت في أبي لبابة. والحال لو جئنا إلى هذه الآية تحديدا لوجدناها أنها في الآيات الأولى من سورة الأنفال، والآيات الأولى من سورة الأنفال تتحدث عن واقعة بدر والحرب مع بني قريظة كانت متأخرة عن ذلك، فقضية أبي لبابة متأخرة عن ذلك. يعني هذه الآية تتحدث عما يرتبط بسورة الأنفال التي تتحدث عن واقعة بدر، أما قضية يهود بني قريظة وما حصل لأبي لبابة فهو متأخر عن ذلك. ولذلك نتوقف في مثل هذه الرواية التي تتحدث عن سبب النزول. عموما فالتكرار لأجل بيان أن الحديث عن سبب النزول، وإذا كان حديثا عن سبب النزول فلا بد أن نتحدث عن الروايات المتحدثة عن سبب النزول، لأنه لا يوجد لنا طريق آخر نعرف سبب النزول إلا من خلال هذه الروايات. وهذه الروايات مبتلات بإشكالات متعددة. تقدم الإشكال الأول أن هذه الروايات مبتلات بأنه يوجد عندنا كم كبير من الروايات وضعت ونسبت للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته مع أنها لا واقعة لكن لا نعرف بالتحديد من هي، ولذلك أصبحت عندنا هذه الإشكالية. الأمر الثاني الذي يدعونا إلى التوقف في هذه الروايات هو أنه هذه الروايات لم تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله ولا إلى واحد من الأئمة عليهم السلام. يعني بعبارة أخرى نحن عندما نريد أن نقول هذه رواية صحيحة فلا بد أن يكون السند هكذا، مثلا على سبيل المثال الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن الصادق عليه السلام. هذه الرواية ماذا نعبر عنها؟ هذه الرواية نعبر عنها بأنها مسندة، أي سندها يبدأ من الراوي الأول وينتهي بالمعصوم عليه السلام، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو كان أحد الأئمة عليهم السلام. لكن الذي نجده بأن هذه الروايات بعضها ينتهي إلى الراوي الذي يفترض أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يفترض أنه يروي عن الإمام المعصوم عليه السلام. مثلا على سبيل المثال نفس السند السابق، فمثلا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، يعني أبو علي بن إبراهيم الذي هو إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة قال نزلت هذه الآية في أبي لبابة. ها زرارة قاله، ولكن لم يقل أن الإمام الصادق عليه السلام هو الذي قاله. وقد تقرر في مباحث علم الأصول، في علم الأصول يبحثون مسألة الحجج، من هو النص المعتبر، من هو النص الذي يكون حجة. طبعا وهكذا الحال في الروايات عن طريق العامة أيضا، هي تنتهي مثلا عن فلان عن أبي سعيد الخدري، عن فلان عن أنس بن مالك، عن زيد بن أرقم، وتنتهي الروايات لا يقول بأنه قال النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الرواية مبتلات بأنها مقطوعة. ماذا يعني ماذا نريد من المقطوعة؟ المقطوعة هي الرواية التي ينقطع اتصال سندها عند الراوي المفترض أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله فيما إذا كان صحابيا، أو عن الإمام عليه السلام إذا لم يكن من الصحابة. فبالتالي واحدة من الإشكالات بأن هذه الروايات مقطوعة، وفي علم الأصول تقرر بأن ما كان مقطوعا من ناحية سنده فلا حجية له، لا اعتبار به. نعم قد يكون هنالك طريق نعبر عنه بطرق اجتهادية لإثبات صحة هذه الرواية. مثلا على سبيل المثال هنالك بعض الأشخاص هم رفيعو القدر والشأن، مثلا على سبيل المثال عن زرارة، مثلا إذا انتهى السند سند صحيح ينتهي إلى زرارة، وزرارة أخبرنا بأن هذه الآية نزلت في أبي لبابة، مع أن زرارة لم يعاشر أبي لبابة، زرارة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وأبو لبابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فكيف صور لنا زرارة بأنها نزلت في أبي لبابة؟ ها يمكن أن نصحح هذه الرواية ببعض التوجيهات التي تجعل لهذه الرواية اعتبار، ونسميها بالتوجيهات الاجتهادية. مثلا يقال مثلا أن زرارة عظيم الشأن كبير القدر، لا يتصور في حقه أنه يضع يعني يفتري الروايات، لا مصلحة له في ذلك، وليس شخصية كيفما اتفق حتى يقال بأنها تشتبه أو تخطأ أو زين. وبعد وليس من شأن، هذه مهمة، وليس من شأن زرارة أن ينقله عن شخص آخر غير الإمام. هو إذا كانت درجته دون الإمام فهو لا ينقل إلا عن الإمام، ومن المستبعد أنه ينقل عن غير الإمام، لأنه ما معهود فيستبعد معه ما معهود أن أمثال زرارة ينقل عن غيري عن غير الإمام الإمام الصادق. فبالتالي سوف نقول عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الإمام الباقر عليه السلام. ولذلك سوف نقول أنه واحدة، هذا باختصار الثاني، واحدة من الإشكاليات التي تواجهنا في روايات أسباب النزول أن الكثير من هذه الروايات مقطوعة، أي أنها غير منتهية إلى المعصوم عليه السلام، وبالتالي هي ليست حجة من هذا الباب. اللهم إلا أن يقال أننا بطرق اجتهادية أخرى يمكن تصحيح هذه الرواية، فحينئذ يمكن البناء عليها. ومن هنا يعني تجدون بأنه الواحدي، طبعا واحد من أهم الكتب التي تؤمن لنا الروايات المتحدثة عن سبب النزول هو كتاب أسباب نزول القرآن للإمام الواحدي، وهذا كتاب معروف ومشهور، وهو من العلماء يعني الذين اشتغلوا بفرد الأحاديث المتحدثة عن أسباب النزول. الإمام الواحدي هكذا يقول: لا يحل القول في أسباب نزول القرآن إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب. يعني إذا لم يكن مشاهدا للتنزيل، لم يكن واقفا للأسباب كما هو طبعا مشاهد التنزيل كما هو الحال في الصحابي، أو واقف على الأسباب كما في زرارة الذي يأخذ عن بيت العصمة عليهم السلام الذين أخذوا ذلك عن جدهم صلى الله عليه وآله، وبالتالي ما خلا ذلك لا يمكن الالتزام به. زين، الأمر الثالث يعني من الإشكاليات التي تواجه أيضا روايات أسباب النزول أن بعض هذه الروايات جاءت عن طريق التابعين، والتابعي هو من شاهد الصحابي الذي شاهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني الطبقة والجيل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله يعبر عنهم بأنهم صحابة، والجيل الذي رأى وسمع من الصحابة ولم يره النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء يسمون بأي شيء؟ بالتابعين. في بعض روايات أسباب النزول أن الروايات تنتهي إلى التابعي وليس إلى الصحابي. مثلا على سبيل المثال عندما نأتي لبعض الروايات، هذه الروايات لا تنتهي إلى ابن مسعود، وإنما تنتهي لمن عاشر ابن مسعود كالربيع بن خثيم، هو تابعي وليس ماذا؟ وليس صحابي. فبالتالي هو الذي ينقل لنا، يقول هذه الرواية الآية نزلت بالحادثة الكذائية بالسبب الكذائي. وحينئذ يأتي الكلام بأن نقل التابعي، احنا الآن لو كان الناقل صحابي نقول بأن هذا الصحابي هو عاش هذه الواقعة، وبالتالي هو ثقة، مثلا على سبيل المثال ثقة ونقل لنا هذه الواقعة، فسوف نلتزم بصحة الواقع. أما التابعي فالتابعي لم يشاهد النزول ولم يشاهد أسباب النزول، كيف اطلع على هذا السبب وأخبر عنه؟ نعم، أنتم قد تقولون شيخنا يمكن أن يكون قد استمع ذلك من الصحابة، نقول هذا محتمل، ولكن من يقول هذا الطريق حجة؟ نبحث عن الحجية بأنه هل إخبار التابعي بسبب النزول حجه او ليس او ليس بحجه. طبعا عموما هذه ثلاثه اشكاليات ترد على الروايات، وهناك امور اخرى سوف نقف عندها ان شاء الله في الدرس القادم اذا بقيت الحياه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.